لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة. نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قال: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا قرآن الفجر، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وبإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. أما بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فهذا كان في سفر ولم يكن في حضر، لأن بعض المتسننين بيتعمد يعملها في الحضر، فهذا كان في السفر. وصلاها بالمعوذتين، وكان في السفر، وصلاها يعني إذا زلزلت والمعوذتين دي، وكان في السفر. وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى، فأخذته سعلة الكحة يعني فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وبهل أتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة في سورة قاف واقتربت القمر يعني وسبح أي الأعلى والغاشية. هذا طرف من هدي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقراءة في الفجر. ونؤكد على مسألة القراءة في فجر يوم الجمعة، إن القراءة في فجر يوم الجمعة لم يكن من هدي الرسول اقتصار على طرف من سورة السجدة وطرف من سورة الإنسان، وتعمد الإنسان يأتي بأي شيء في سجدة وفقط هذا يدخل في حيز البدعة، لأنه يجعل الإنسان يظن أن الجمعة فضلت بسجدة، فجر الجمعة فضل بسجدة، هذا ليس بصحيح. إنما الرسول كان من هدي أنه غالبا إذا قرأ سورة سجدة يسجد في الغالب، فلذلك كان يسجد لأجل هذا. لكن سورة السجدة مقصودة لذاتها بتمامها، وسورة الإنسان كما ذكر الإمام القيم في معرض بيانه في أن ذلك بسبب ذكر أحوال القيامة والمبدأ والمعاد، وهذا كله يكون يوم الجمعة، فلا يقتصر على بعضها ويأخذ هذا من هذا ويقال ما لا يدرك كله، يعني ما لا يدرك جله لا يدرك كله، إنما التعمد هذا من التعمد بيختار الجزء بتاع السجدة فقط، لدرجة أن بعض الناس ما يكونش حافظ السجدة أساسا يقرأ بالعلق مثلا أي حاجة فيها سجدة والسلام ويسجد كأن السجدة متعمدة في الجمعة، فهذا لا ينبغي أن يكون. ذلك من السنة أنه يقرأ في هذا، وتعلمون الرسول قرأ كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في الفجر، وإن كان غالب صلاته صلى الله عليه وسلم من المفصل، أو ممكن 60 إلى 100 آية تكون بمثل آيات المفصل يعني مش الآيات الطوال، لكن هكذا. والفجر مقصود فيه الإطالة، فقرآن الفجر مشهود أن تشهده الملائكة هكذا، ولكن بالقدر الذي يستطيعه الناس فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فتراعى أحوال الناس على القدر. ذلك إحنا كان الإمام الشيخ عبد الرحمن كان نكلمنا أكثر من مرة، وكنت دائما ننسى بصراحة أن نركز على أن في مجمع هنا في فجر الجمعة نقرأ بالسجدة والإنسان كاملتين، وهو إن شاء الله قراءته سريعة، وأجيب لكم حذر إن شاء الله فالأمور تكون ميسرة، لكن هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيا حبذا لو رأينا هذا. القراءة في الظهر، وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الزاهر إلى البقيع فيقضي حاجته، بقيع مقابر البقيع وهي بعيدة نوعا ما عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أهله شفراح البقيع يقضي حاجته، يعني قضاء الحاجة يعني، ثم يأتي يتوضأ في منزله ويدرك النبي في الركعة الأولى مما يطيلها الظهر، وكان يقرأ فيها طارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، لكن هذا إسناده ضعيف، وطار بالأعلى هذا صحيح، والليل إذا يغشى هذا حسن، وطار والسماء ذات البروج والسماء والطارق أيضا هذا حسنه بعض أهل العلم الأخير، وإن كان في كلامك حسن السماء ذات البروج مع والسماء والطارق الاثنين ركعة ركعة. هنا في نص آخر في هذا الباب، لو جمعنا بين النصوص الواردة في شأن القراءة صلاة الظهر هنجد أن كانت القراءة بمقدار 30 آية صلاة الظهر، وعندئذ إذا صلى العصر تكون العصر على النصف من صلاة الظهر، فيقرأ في العصر بقدر 15 آية، وأحيانا كان يخفف في صلاة الظهر فيقرأ فيها على قدر 15 آية، فيكون العصر يصليها كما صلى الظهر، فصلاة العصر ليست على النصف من صلاة الظهر مطلقا، لكن الإمام إذا خفف صلاة الظهر يبقى العصر متساوية للظهر بطريقة الصلاة، إذا طول في صلاة الظهر يفاز العانة تكون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، مش مطلقا. ده ملخص الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب. غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر 30 آية والعصر 15 آية، خذ بالك 15 آية، 15 آية في العصر. لا ورد الأعراب في المغرب، لا الظهر أبدا ولا يأتي فهكذا. ولذلك هو شوف قدر مثلا الإطالة، قدر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ألف لام من تنزيل وسبح اسم ربك الأعلى. ولذلك بعضهم قال ممكن يكون المقصود بالثلاثين آية في النص المحدد أن يكون على ركعتين، والخمسار آية تكون على الركعتين في مثل هذا الحالة، ولكل وجهة وموليها في هذا الباب. فعلى كل في الغاية يستفاد من هذا جملة أن الظهر تكون أطول قليلا في القراءة من العصر. يعني القراءة في العصر احنا طبعا من دقق في ده ليه، لأن احنا سبق وذكرنا أن يعني أهل الفضل ينبغي أن يسعوا لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو، وإن كان القراءة الثانية في الجملة سنة كلها سنة، ولو أن يطيل أو يخفف ما شاء، لكن معرفة هدي النبي بالتفصيل هو شأن المحبين، فإذا به يسعى إلى معرفة فعل الرسول بغض النظر عن مرتبة الفعل هل هو فريضة أم سنة، لكنه يود أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى به قدر المستطاع، ولا شك أن المبالغة في التأسي لها أجرها، وقد مدح ابن عمر رضي الله عنه على ذلك، يعني ابن عمر مدح لأنه كان يتأسى بالرسول في كل شيء، حتى في العادات، حتى في سنة العادات، حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا لرسول الله
وسلم لما دارت الناقة في السفر بالرسول وعمر ابن عمر صار في نفس المكان جعل الناقة تدور في نفس المكان، وهذا أمر وقع اتفاقا له عادة وله عبادة فهكذا. لكن هذا هو شأن المحبين دائما، وينبغي على الإنسان أن يسارع في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قراءة في العصر: وأما العصر فعن نقص من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. القراءة في المغرب: وأما المغرب فكان هديه صلى الله عليه وسلم فيها خلاف عمل اليوم، فإنه صلىها مرة بالأعراف في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات. ألف لام ميم صاد هنا الأعراف، ده ثابت في الإسناد الذي قبله، أما هذا الذي دمج مع الأعراف الصفات إسناده ضعيف. وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ، وهذا إسناده ضعيف أيضا، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى. طبعا قرأ فيها، النسبة قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى إلى النبي هو مش من فعل النبي، وإنما من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ لما قال له: أفتان أين أنت من الأعلى والغشية إلى آخره. فكان هذا في العشاء، وفي بعض الوقت كان العشاءين، يعني حملوه على المغرب والعشاء يكون نفس القراءة. وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين. قراءة التين والزيتون شذة والمعوذتين ضعيف. وأنه قرأ فيها به والمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها باقتصار المفصل، وكلها أثار صحيحة صحاح مشهورا ذا كلام عبد البر. وأما المداومة فيها على اقتصار المفصل دائما هو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: ما لك تقرأ في المغرب باقتصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف، يعني أنها أطول من الأنعام. فالأنعام والأعراف كلاهما من الطوال، لكن الأعراف أكبر من الأنعام نوعا ما. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. فالمحافظة فيها على الآية والصورة من قصار مفصل خلاف السنة هو فعل مروان بن الحكم. وكذا المداومة فيها على الأعراف خلاف السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيها أحيانا، لكن كما ذكر وأشرت وأشرت، لو جمعنا النصوص الواردة في صلاة النبي عموما في الخمس صلوات بعد التحقيق وإزالة الضعيف منها، ستجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغلب صلاته من المفصل، أغلب صلاته من المفصل صلى الله عليه وسلم. أنا بقول من المفصل مش من قصار المفصل، الأمور واضحة. المفصل اللي هو من قاف إلى الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس، أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدر. بالنسبة للفريضة إذا كان بيصلي بالناس، أما إذا كان لأن هذا يخفف عن الناس. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصلاة خفيفة في تمام، والصحابة كانش تشعر بطول القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. سيما كمان قراءة المفصل سهلة على الأسماع، وفيها الناس العوام العام، يعني إذا جاز التعبير يعني الخواص والعوام أو طلبة العلم وعموم الناس يستفيدوا منها، مثلا من تحريك المشاعر والقلوب وذكر الآخرة إلى آخره وسهولتها على الأسماع إلى آخره. ماشي الحال. بعض الأئمة في بعض المساجد، أو هو منهج عام لإحدى الجمعيات الخيرية، إن هو مثلا بيجبر الإمام إن هو يمشي بترتيب المصحف علشان يخلص القرآن في شيء معين. هذا وإن كانت الجمعية متسننة هذا خلاف السنة، خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ينبغي على الإمام أن يختار من محفوظه ما يستطيع أن يحرك به مشاعر الناس وأن يوصل به رسالة، فذكر بالقرآن من يخاف عيد، فيذكر بالناس بكلام الله عز وجل، ثم يختار اللي هو الأتقن فيه. فده خطأ، لأنه أحيانا بيجد في محفوظه منه الجيد ومنه الممتاز ومنه الوسط، فلما يجي على الوسط ده يترد كتير فيخرج الناس عن الخشوع في مثل هذا الوضع. وفي آيات أحكام لو ربع تبقى ثقيلة نوعا ما، فما يبقاش على الديمومة، تبقى أحيانا لكن على الديمومة. هذا خطأ تاني يقع فيه بعض الأئمة، إنه بيسمع على الناس، يعني أنا أنت ما تسمعش علي، أنت تصلي بما تتقن، خدت بالك أنت إزاي؟ صلي بما تتقن، لكن حفظك الجديد أنت لسه حافظه ما جيش يسمعه علي، احنا بنصلي هنردك 100 مرة، خدت بالك انت ازاي؟ فهنا اما تترد اكثر من مرة برضو بيخرج الناس عن حيز الخشوع. فهنا الامر سهل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اكثر صلاة من المفصل صلى الله عليه وسلم، سنيراعي ذلك. لذلك هو انكر عليه في المغرب لما صلى، لما تعمد انه يخليله حد قصار المفصل، لا مش شرط، مرة قصار ومرة من الأواسط المفصل ومرة من طوال المفصل. أحيانا يخرج عن هذا الاحتياج. الشاهد وظيفة الإمام اللي بيصلي بالناس من أجل الوظائف، وفيها رسالة، مش مجرد أنه بيصلي وخلاص، لكن أجل أنواع الدعوة هي الدعوة بالقرآن. والله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فينبغي أنه يسمع الناس قوارع القرآن ويسمعهم ما يحتاجون إليه عند الحوادث والملمات، ستجد في القرآن كل ذلك، فتستطيع أنك تسمع الناس ما يحتاجون إليه من وقت إلى آخر. المفصل اللي هو من قاف إلى الناس، أواسطه اللي هي الصور لقدر سورة قاف والزاريات، لقدر سورة قاف وما بعدها، ده اسمه طوال المفصل، اللي هو بقدر سورة، اللي هو بقدر البروج يسمى أواسط المفصل. الصور الصغيرة طبعا هي الصغار الايه المفصل. ماشي الحال. طبعا القول في المفصل في أقوال كثير للعلماء في تحديد من هو المفصل، لكن أرجحها أنها من قاف إلى الناس. هذا خلاصة ما قيل. أقرأ في العشاء، وأما العشاء الأخيرة فقرأ فيها بوتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها به والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. فيستحب في العشاء أن يكون بهذا القدر، قدر سورة الأعلى، قدر سورة الغاشية، قدر سورة التين والزيتون، قدر والشمس وضحاها، تكون هذا هو الغالب. ممكن يخرج عن هذا أحيانا، لكن صحيح الرسول صلى بالبقرة في العشاء صلى الله عليه وسلم، لكن مش بكل الناس، بكبار الصحابة، لكن المسجد فيه عموم الناس والكبير والصغير وذا الحاجة كذا. وهنا برضو مسألة ينبغي نحن نراعيها، كلما كثر الجمع في المسجد كان الأحرى بالإمام أن يخفف. ليه؟ لأن معنى أن الجمع كثر، لبعض الإخوة له مواقف بصراحة سيئة، يعني حدثنا على الناس في بعض المساجد، يعني بعض الإمام بيطول بالناس، فراجل كبير بيقول له خفف شوية عشان ما استحملش، فقال له الأمر سهل يا عم الحاج اقعد، فقال له طب انت بتقعدني ليه من دلوقتي؟ ما تسيبني لما انا كلها سنة ولا حاجة وهقعد غصب عني، خدت بالك انت ازاي؟ فالراجل بيحكي له طول الله جزاك الله خيرا، صحيح تقعدوا ليه من دلوقتي؟ هو ده قادر يقف، تقعدوا ليه؟ خدت بالك انت ازاي؟ والرسول قال كده، قال فتن أنت يا معاذ من صلى بالناس فليخف إلا فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. واحد محتاج وراء مشوار وراء كذا، معنى أن الجمع كتر، معنى أن الأصناف دي كلها موجودة، معنى أن التخفيف مطلوب. لكن في فرق المسجد صغير وزاوية والناس كلها معروفة بعضها وكلهم عارفين متفقين يا إما على التخفيف يا إما على الإطالة، فنصلي على حسب ما تعودوا عليه، لأن احنا عاوزين نحبب الناس في انه جاي العبادة هو حابب يصلي، مش جاي الان من الامام اللي هو هيصلي بين الناس. شوف الرجل اللي اشتكى من سيدنا معاذ، سيدنا معاذ على فضله لما راح اشتكى للنبي قدم بعذر قال ان اصحابنا واضح مواضح. ده الرجل بيحمل على الجمل طول النهار زي حمال كده طول النهار شقيان يشيل ويحط ويحمل وكده. فده اللي شغال طول النهار ده نيجي على صلاه العشاء يعني عاوز يخفف وينام ويصلي عشان يصحى بدري. فلما تيجي تصلي بيه بالبقره كرهت له ما يحب كرهت له الصلاه. فلا ينبغي على الناس ان يكرهوا العباده الى الخلق، انما ينبغي على الامام ان يحبب الناس في العباده. مش من واجبات الامام ان يبقى عامل زي العسكري اللي هو كده واللي مش عاجبه يصلي في مسجد ثاني او يقعد او يفعل. لا لا، هذا لا يجوز. انت من مهماتك الدعوه اذا عرفت ان في صاحب حاجه عندك يبقى مطالب ان صلاتك او لعب عذر تستوعب الجميع في غير نقصان في غير نقصان. كنت مرة مع من 15 سنة كده واقف مع الشيخ مصطفى العدوي، فواحد جاء بيقول فيشتكي للشيخ بيقول له الإمام بيخفف أوي في الركوع والسجود يا شيخ أعمل إيه؟ الشيخ قال له بتقدر تجيب في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة ولا بتقدرش؟ قال له لا بجيب ثلاثة. قال له إذن هو بيخفف. واضحة؟ انت التخفيف ده التخفيف والإطالة ده شيء نسبي، خدت بالك؟ ما عشان تقول ان هو اخل ان هو انت ما وصلت للركن وما قدرتش تأتي بالايه بمثل هذا وهكذا، فيراعى مثل هذا في الصلاة. يقول وانكر عليه قراءته فيها البقرة بعدما صلى معه ثم ذهب الى بني عمرو بن عوف فاعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة. ولهذا قال افتني يا معاذ، فتعلق النقادون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا الى ما قبلها ولا الى ما بعدها. الى ما قبلها الى انه اختار الوقت غير المناسب لصلاة البقرة. ليه؟ لانه هو راح متأخر بالناس، صلى البقرة مع النبي وبعدين راح صلى بقومه، فالوقت مش مناسب. فدل ان احيانا الإطالة تكون جائزة بضوابطها وعند وجود المناسبة لها، والله تعالى اعلم. لكن الغالب زي ما قلنا هو العشاء قدر والتين والزيتون والاعلى والشمس وضحاها. القراءة في الجمعة كان يقرأ بالجمعة والمنافقون او الغاشية كاملتين، يعني إما الجمعة ومنافقون الجمعة والغاشية، وكذلك وصورة سبح والغاشية. يبقى كان ساعات يقرأ سورة الجمعة مع سورة المنافقون وسورة الجمعة مع سورة الغاشية، وأحيانا الأعلى مع الغاشية كاملتين. وأما الاختصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعلوا ومخالف لهذه الذي كان يحافظ عليه. برضو من البدع بعض الأئمة تلاقيه ما بيجيبهاش في الجمعة يجيبها لك في يعني الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، يعني بيقوم جايبها لك الخميس بالليل، يعني مش عاوز يجيبها الصبح يجيبها الخميس بالليل. جبتها مرة ماشي، لكن كل الخميس بالليل تواظب لي على أواخر سورة الجمعة، هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإيه والكهف؟ لم يرد قراءة الكهف الوارد فيها قراءة مش في الصلاة. هو إذا صلى صلى بها في الصلاة أحيانا، لكن ما يتعمدش برضه إن يخليها منه. لا. أو يخليها في الجمعة ما يتعمدش، لا ما يتعمدش. لكن إذا كان هو حفظه كده ماشي، ده موضوع تاني يعني في بعض الناس بالمناسبات بتعجبه عشان هو حفظه على قد ماشي مع المناسبات، زي اللي حفظ لك أربع خطب خطب المناسبات. ما انت لو قلبت خطب المناسبات دي هتلاقي السنه كلها مناسبات، كل مناسبه الخطبه مع المناسبه الخطبه مع المناسبه، خدت بالك انت ازاي؟ مش ليس من هدي الرسول مش مطلقا. احيانا تكون الخطبه تكون مع المناسبه عند وجود احتياج، واحيانا لا عند يكون في احتياج الناس. لكن انت تقضيني بقى رمضان كله ثلاث جمع عد من رمضان في فضل رمضان، وثلاث جمع من شعبان في فضل شعبان، وثلاث جمع من رجب في فضل رجب، مع ان ما صحش حديث فضل رجب بس بيحصل. هذه ثلاث شهور كلهم فضائل مثلا، ومسكنا في ذو الحجة وكلمنا عن الحج خدت بالك فالمناسبات كده تضيع السنة. احيانا تتكلم في المناسبة، واحيانا واول محرم طبعا تكلم في السيرة والهجرة خدت بالك، امور ضائت كده. وفي ربيع اول مولد النبي السنة راحت مناسبات.
لكن احيانا اذا احتاج اليه يكلم، لكن مش احتياج ما
ما يتعمدش، لكن اذا فعل ايضا يجوز. يعني هنا الخطيب ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه في الدعوة انه كان يستغل المناسبات في الدعوة.
يعني لو انت قرأت في فقه الدعوة يستغل ما يحرك به القلوب والمشاعر. خدت بالك انت ازاي؟
لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على جدي اسك ميت، الاسك ده اللي هو مقطوع الاذنين، ده في عيب لو هو حي، لو هو حي في عيب. خدت بالك انت ازاي؟ فالرسول قال من يشتري هذا؟ مرة وهم ماشي مع الصحابة لقوا جدي ميت، قال مين فيكم يدفع فداء اي فلوس؟ قالوا يا رسول الله ما يشتري هذا بدرهم، ما قال حاجة في عصرنا مين يدفع فيه ربع جنيه او خمسة سائل. فقال رسول الله لو كان حيا كان معيبا، فبالك هو ميت من يشتري هذا؟ فقال للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. شوفوا ده هين عليكم قد ايه، الدنيا اهون على ربنا من هوان الجدي الميت عليكم. فهكذا استغلال المواقف. فانت لو جاء واحد متوفى في المسجد واستغلت المناسبة يجوز، لان الرسول استغل المناسبات في الدعوة، سيما وان الناس قلوبها متحركة لتستمع لمثل هذا، سيما لو كان الموضوع ما يتناسبش. يعني انا من الطرائف اللي حصلت معايا ان انا كنت بخطب مرة في الدراسات، ففي اثناء في اوائل فكانت انا كنت ماسك سلسلة كده في الرقائق، فكان اليوم الجمعة ده كان عن النار، خصوصا عن جهنم، فدخل الجنازة. فما ينفعش تكمل في موضوع الخطبة لا من قريب ولا من بعيد. فخرجت خالص من الخطبة وقمت نتكلم عن الموت يعني واختصار هكذا. يعني احيانا برضو الناس قاعدة حزنان عرضت قاعدة كلمة في جهنم فعش. طيب هكذا القراءة في العيدين، كان صلى الله عليه وسلم ترى يقرأ بالقف واقتربت كاملتين وبسبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله لم ينسخ شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر الصديق في الفجر بالبقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، قالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين، وهذا إسناد صحيح. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها، الإسراء يعني من السور، ولو كان تطويله منسوخا لم يخفى على خلفاء الراشدين ويطلع عليه النقادون، ولكن بالضوابط التي ذكرناها. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف القرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله أي بعد الفجر، أي كان يطيل في الفجر أكثر من غيرها، بعد أي بعد في ذلك في اليوم. فأكثر الصلوات قراءة في هدي النبي هي صلاة الفجر، وما دونها يكون أخف منها على نحو الذي ذكرناه. وحتى لو وصلت لمرحلة الإطالة في الفجر لم تجد ما يكون بضوابط لكل اللي وراك مستعد لمثل هذا هكذا إلى آخر الوارد في كلام المصنف عليه رحمة الله، كله يقرأ كلام طيب جميل في هذا الباب فاقرأوه. نعم بسورة الإسراء. نعم نعم في بعض الوقت تراجع
يعني أخوكم بيقول إن في بعض الروايات كان مكتوب بدل ما يوسف والنحل يونس والنحل. تراجع. الباقي يقرأ قراءة سورة بعينها إلى آخره، هذا كله يقرأ. نعم كان حد يتكلم يسأل. لا لم يرد. هذا شيء بدعة، لأن ممكن تكون استغلال المناسبة بس ما يبقاش مدبر. إذا كان عدى يمومة طبعا دخل في البدعة، لكن أحيانا مش إشكالية. يجوز احيانا لكن ما يبقاش على الديمومه، ما يكونش على
الديمومه.
ما جايدين صلاه الجنائز مستعجلين ليه؟ الحديث على القبر ايضا، حديث للناس على القبر خطبه مستمره لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاساس الاتباع والصمت والاعتبار بما حدث. احيانا يصح لكن لم يرد في كل جنازه الرسول فعل، لكن وعظ مره هكذا. فهي ضابطه في اشياء الرسول فعلها احيانا، خدت بالك، لبيان المشروعيه، فهي مشروعه. ولكن السنه ان تفعلها على الطريقه التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، الطريقه التي فعلها. هل ورد ان في كل جنازه وقف الرسول يعظ الناس على المنبر؟ ما ورد في كل جنازة، لكن ورد في إحدى الجنازات أنه فعل ذلك، فتفعل الحاجة. سيما إذا كان الناس، وقد تكرر أكثر إذا كان عموم الناس يجهلون فقه الاتباع الجنائز، فممكن فرصة يعرفوا في مثل هذا الموطن، أو سيقفون يعني في لغو وكذا ولغط إلى آخره. ففي هذه الحالة الأمور تقدر بقدرها. لم يرد. إطالة الركعة الأولى في الصبح، كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. هو ورد الإطالة في الأولى عن الثانية، لكن حتى لا يسمع وقع قدم، هذا يعني حتى الشيخ صلى الله عليه وسلم قال لم أقف عليه بهذا اللفظ. يعني الوارد حكاية لو أقف عليه حتى لو ورجلت هتلاقيها ضعيفة، لكن الثابت الإطالة في الأولى أكثر من الثانية. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته. نعم. طبعا يشهده، يعني هو النص فيه تشهد الملائكة، النص الوارد تشهد الملائكة، ما فيش فيه يشهده الله، ماشي الحال، لكن الله مطلع على كل. إلى آخر ما ذكروا في صفة في قراءة الأولى من الصبح. صفة القراءة، كانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. انتهى كلام ابن القيم. هي كانت قراءته يقف عند كل آية، دي مش في نص الحديث، إنما هي لعلها فهمت من الحديث. هو كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويمد بها صوته، فمعناه أنه وقف عندها. لكن يصح دمج آيتين في بعض أو أكثر. ما يستحب أثناء القراءة، يسمى أثناء القراءة تحسين الصوت وتزيينه. ففي الحديث أن النبي قال صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، وصوابه وورد هذا اللفظ لكن في سنده مقال، لكن الوارد زينوا القرآن بأصواتكم هو الأصح، هذا هو الأصح. يقول وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. طبعا الأصح منه ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. طبعا التغني بالقرآن مقصود به مش أنه يعمله على مقامات وكذا، هذا كله من من الأمور المستحدثة المكروهة. لا يقول لك أنا مش عارف بدرس مقامات عشان أقرأ بمقام مش عارف إيه وانتقل من مقام لمقام إلى آخره، كله لم يرد بل يكره. إنما المقصود التغني بالقرآن أنه يتمتع بقراءة القرآن ويخشع بها ويرتل ويخرجها من قلبه. ولذلك في الحديث الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحسن الناس صوتا بالقرآن قال: من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. إن الخطأ اللي يقع في بعض إخواننا أصحاب الأصوات الجميلة، الصوت الجميل مطلوب طبعا إمامة وقراءة القرآن، لكن أحيانا بيصل بهم طريقة التلاوة إلى الخروج عن حد الخشوع من الإطالة الزائدة للمدود. فكل اللي دارس تجويد واقف مش هيخشع وراه، جاب المدود 8 و9 و10 واكثر واقل، كل ده هكذا. احيانا وقف ما انزل الله به من سلطان ويعين وقف الابتداء ده ما ينبغيش يتجرأ عليه الا من درسه، لان احيانا بعض الناس بيستحسن اشياء من عند نفسه في الوقف والابتداء ويدخل معاني ليس لها وجه في التفسير، ليس لها وجه في تفسير القرآن بمثل هذه القراءة، فيراعى مثل هذا. لذلك أن في ظني ما ينبغيش أن يقرأ بالوقف والابتداء ويعد يتلاعب بوقف ده إلا من قرأ التفسير، إلا من قرأ التفسير وعلم فقه ودرس الوقف والابتداء. هذا يعني هو نعم بتقول إيه؟ أيوة، من شروط القراءة أن هي تكون تواجه الوجه من أوجه اللغة، ما تجيش بقى خد بالك تجيب حاجة مش مواجهة خالص، مش من شروطه. هو الوقف لو أنت درسته والابتداء لو أنت واخده عن دراسة مش هتلاقيه مخالف لأوجه التفسير، لكن اللي بيخالف اللي هو الاستحسان العقلي من واحد كده. هو معايا حد؟
أيوة
صحيح. طيب، على كل يقول: وقال إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذين إذا حسوا يخشى الله. يعني أنا إذا حديث يعني كان الشيخ مضعفه، لكن هو محسنه فيما يحضرني الشيخ الألباني يعني رحمه الله في أخذ ورد يعني في بعض رواته وصاحب الشواهد. قال النووي: وقال: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من النار. هذا فعله الرسول الوارد أنه فعله في النافلة، ولم يثبت أنه فعله في الفريضة والاتباع أولى. أيوة، يخرج على الخشوع. تعرف التغني ده المطلوب مقصود بيه ايه؟ انه بيعيش الآية، بيقولها من قلبه كده، مش عارف اقول ايه، يعني بيستمتع بقراءتها، يستمتع بها، يقول لها خدت بالك انت ازاي؟ شفت امنا عائشة لما رأت الرجل احد الموالي بيستمتع بالغناء، بيقول نشيد، مع انها نشيد يعني بيغني كده وايه؟ بيترنح من الإعجاب. قالت: أخرجوه شيطان، وما أكثر الشياطين، أخرجوه شيطان. مولى وعبد، بس لما لقيته متمزج مش بيقوله كنشيد، لكن بيقوله باستحضار وتمتع، أخذت بالك، قالت: أخرجوه شيطان. لكن ده مطالب أن يكون كهذا في تلاوة يقرأ بقية هذا المبحث للإطالة الواردة يعني فيه، ونقف عند هيئات الركوع. بس أنا أطلت فيه، بس أطلت نوعا ما عشان الاحتياج يعني إليه. نعم. طبعا ناخذ تكبيرات الانتقال ونقف عند ما حصل اليه. نعم نعم. مواضع الجهر والإصرار. طب دي واضح حتى لو تقرأ مش فيها مشاكل. قلنا أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والثالثة والرابعة. طب نقرأها. يقول مواضع الجهر والإصرار: وسن أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء، ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخرين من العشاء. ده طبعا على الراجح بالنسبة للعيدين والكسوف والاستسقاء، لأن بعض الناس قال لك فرق بين الكسوف والخسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر، فقال لك كسوف الشمس القراءة فيه تكون سرية، وخسوف القمر القراءة فيه تكون جهرية. هو اعتمده هنا على القياس المحض، لكن ده قياس مع وجود نص. ان هو ايه؟ قال لك ان وقت الصبح ده وقت سري، وقت الشمس وقت النهار الصلاة فيه تبقى سرية، وقت الليل الصلاة الجماعة فيه تبقى ايه؟ جهرية. فمراعاة لحل وقت فتكون القراءة هكذا. لكن هذا في الفريضة فقط وليس لكل صلاة، والثابت على الرسول هو الجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة للكسوف والخسوف. يقول: فالآرية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإصرار. والأفضل التوسط. مر رسول الله ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عنده قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، فقال يا رسول الله: قال أسمعت من ناجيت؟ وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال رسول الله: أقزل وسنان وأطرد الشيطان. سيدنا عمر ما شاء الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. هذا الحديث حسن بشواهده. نعم. أنا عايز أقول لطيفة في حسن بشواهده. شوف الحديث على طول كده لغاية يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، قل حسن بشواهده خلاص. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا، في الشواهد ما فيش فيها دي، يعني ورده في اسناد ضعيف لكن مش موجوده في الشواهد، مش موجوده بالزياده دي خلاص. فدل على ان الانسان عموما الانسان يسمع نفسه: ولا تشغل بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. وكم الليل. وفي أي صلاة أنت تصليها لك أن تفعل ذلك، إلا أنه لم يرد رفع الصوت في سنة المغرب ولا سنة العشاء، لم يرد هذا مطلقا، خدت بالك؟ لكن عموما تسمع إيه؟ تسمع نفسك في النافلة. هو يسمع نفسه ديت على درجات. ممكن تسمع نفسك وما فيش صوت يخرج منك، ممكن تسمع ويخرج صوت قليل. المقصود هنا إخراج الصوت ويحسن يصل إلى أذنك من الخارج مش من الداخل. لكن القراءة اللي هي اللي بيمرر الآية على ذهنه، يعني لا يبعد من قام صلاته باطلة، اللي بيمرر لا يبعد القول بأن صلاته باطلة، اللي بيمرر الآيات على ذهنه، إذا مرر الفتحة على ذهنه، مش القرآن كله الفاتحة، إذا مرر الفاتحة دون أن يحرك لسانه بالقراءة هذه ليست قراءة، هذا لم يسبق عليه أنه قرأ الفاتحة. ده واحد ماشي كده بيمرر الفاتحة على ذهنه، لا هو مطالب أنه يقرأ. إحنا نقول من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مش استحضار الفاتحة، قراءة. والقراءة لا يطلق عليها قراءة إلا بتحرك اللسان بها. ماشي الحال. أيوة زمرة الطلاق على زغط لا يقع. القراءة خلف الإمام، المسألة دي فيها خلاف طويل، أقول لكم في الراجع من تقرأ الباري قراءة خلف الإمام لا خلاف معتبر بين العلماء من أهل العلم من يرى إن هو يقرأ خلف الإمام بأم الكتاب دون غيرها، ومنهم من يرى أنه لا يقرأ خلف الإمام مطلقا. الأحاديث الصريحة الواردة في هذه المسألة ضعيفة، والأحاديث الصحيحة غير صريحة. خلاص الأحاديث مش مهمة، أقولها إزاي دي؟ طيب الأحاديث الصريحة اللي هي فيها زيادة، هي فيها زيادة مثلا لا تنازعون القراءة إلا بأم الكتاب، ده لو ثبت حسب المسألة، خدت بالك؟ لكن لم يثبت إلا بأم الكتاب، دي سبب ضعيف. لو ثبت حسب المسألة عرفنا أن احنا من نزعج إلا في أم الكتاب، خلاص. لكن الثابت نصوص عامة، نصوص العامة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة، ده أمر، خدت بالك أنت إزاي؟ ورد كذلك في هذا الباب عموم قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فمن هنا ورد ان هو ايه، ان بعض العلماء قال اذا نستمع باساس القران الصلاه احنا نستمع ونقرا، سيما قلنا فيها ان بعضكم قد خالجني القراءه، فالرسول نهى عن المخالجه في القراءه، فقال لك لم نقرا خلف الامام مطلقا. وبعضهم قال لا، هذه الايه مخصوصه بحديث من لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج غير تمام، فقال لك هذه مخصوصة، ولم نقف على نص صريح يستثني المأموم من هذا الباب، خذ بالك. فهذه وجهة العلماء، فبعضهم جمع بين النصين وبعضهم قال لك لا، هنخلي النص الأول بتاع فصلاته خداج ده إذا كان منفرد أو إمام، وأما المأموم مالوش إلا إنه إيه يستمع فقط. الخلاف معتبر جدا لدرجة أن شيخ الإسلام حكى القول فيه وسكت على ساعة باعث في العلم، والذي أراه راجحا أن أنا أرى أن الخلاف معتبر، ولكن الأوفق أن الإنسان يقرأ بأم الكتاب إماما كان أو مأموما. ماشي الحال. تكبيرات الانتقال، يقول يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي والعمل عليه عند أصحاب النبي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده إلى آخر الحديث. نفاد هذا الحديث أن التكبيرات واردة مع كل الانتقال، كل انتقال يستحب أن يكون زي التكبير حين يشرع في الانتقال، فهكذا عند البداية الانتقال يبدأ بالتكبير والأمر في واسع. نتكلم عنه بعد في السنن، لكن جاينا فيه كلام، لكن احنا عموما بنقول رفع اليدين الثابت فيه اربع مواطن على حديث ابن عمر، دي الاكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه يفعل احيانا. الشاذ فقط هو رفع اليدين فيما بين السجدتين في جلسه بين السجده الاولى والثانيه، بين السجدتين الرفع فيها شاذ، حديث الوارد فيها يعني، وكذلك تحريك الأصبع فيها. فهذا هو الوارد في هذا الباب. فيراعى التكبيرات مع كل خفض ورفع. بس في مسألة بحث صغير خلفها كده، وهو بعض الناس او احنا بيحملنا علينا انه يصير مسائل لنا بتصار في بعض المساجد، يعني فبتحب ان احنا ندي الاخوة عليها. هل يكبر عند سجود سجدة التلاوة ام لا؟ بعض الناس قال لي سجدة التلاوة الاصل مالهاش تكبير، في ان هو يسجد وخلاص. طيب اصحاب هذا القول مردود عليه بحديث صريح، كان يكبر مع كل خفض ورفع. فهنا كان يكبر مع كل خفض ورفع، سجدة التلاوة فيها خفض وفيها رفع. لما سألناهم كيف يعرف المأموم إذا لم تكبر أنك انتقلت، يقول بالرؤية، لأنه المفروض يتابع بالنظر. طب كيف يعرف أنك قم؟ يقول بالقراءة التي بعد السجدة. فالرد عليهم، وهل الإمام ملزم أن يقرأ بعد السجود مرة أخرى؟ مش ملزم. أنت قرأت سورة العلق والتهيت بآية سجدة والسورة خلصت، أنت مخير بأنك ترفع وبأنك تسجد وتقوم بعد ما سجدت التلاوة، تقول الله أكبر وتقوم إلى الله أكبر ثاني الركوع. هل أستطيع أن أنا أجبرك عشان أنت سجدت للتلاوة أن أنت لما تقوم تكمل قراية أو تقرأ تاني؟ لا، غير وارد. إيه غير وارد؟ لم يرد أنك تلزمه بهذا، ده كل سنة، لك تقتصر على ماشي؟ له أن يقرأ أو لا يقرأ، لكن كل ما نلزمك أقول لك أنت سجدت لازم بعد السجدة تقوم تقرأ؟ لا، غير وارد. إحنا عملناها كتير هنا، عملناها كتير. بس تقول الله أكبر وتقف تستناه شوية ما فيش في شيء، سنة بس، والأحسن أنك تسجد. ورد من فعل عمر لما قرأ بالسجدة على المنبر وسجد، ومرة قرأ ولم يسجد ليعلم الناس أنها ليست فريضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل. بالنسبة لإيه؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ماذا يقول مأموم؟ قولان للعلماء، بعضهم قال يقول ربنا لك الحمد مباشرة تمشيا مع ظاهر الحديث، وبعضهم قال لا، إنما فيقول ربنا ولك الحمد أي إضافة إلى المعلوم من قوله سمع الله لمن حمده. وهذا هو الراجح معي، أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. آخر حاجة، حكم قراءة الكافي يوم الجمعة، الحديث موقوف ولو حكم الرفع في الجمعة يوم الجمعة، المرفوع ضعيف. الراجح في الوقف ان بعض العلماء ضعفوا صحيحا وموقوفا، ما فيش في نص. نعم، لا، الموقوف في رواية في تحديد الجمعة يحسن. أيوة، وأنا اطلعت على ما تقول كلام الشيخ حويلة. خلاص، فهو اقرأها الجمعة لا تترك. نعم، في اليوم محلها، اليوم محلها يوم الجمعة فقط، إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب. هل تكبر؟ ازاي يا مشاهد؟ لا، نقول ليه؟ تكبيرة الشروع؟ لا، عند الشروع، يعني انت بتسأل عن وقت التكبير متى يكبر؟ صح كده؟ يكبر متى يكبر؟ لم يرد فيها نص صريح. خلاص، لكن ورد في بعض الموقوفات ان بعض الصحابه كبر واقفا، كبر واقفا ثم ركع. فمن فعل هذا جاز، ومن فعل عند الشروع في التكبير حتى إنه لو انتهى بالتكبير هو واقف سيما مع جهل الناس هتسبقه، فيراعي حال المأمومين مثل هذا، لكن ما فيش مرفوع فيها صريح، فلذلك مش عايزين نضيق حيث وسع الشر، فالأمر فيها واسع.
الميكروفون لما تنصلي بالناس لازم ننزل عشان الله أكبر وأنا نازع يعني، وأنا تحت مثلا في السرور عشان أسمعها هذه
أمر فيه فإيه؟
يعني ما تسمع الله محمد
يعني أنت عامل إيه؟ اصبر
لا مش شرط.